بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرحنا لكتاب عمدة الأحكام إلى الحديث أو عند الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث ذكره المؤلف بعد حديث إنما الأعمال بالنيات في بداية كتاب الطهارة، لبيان أن الطهارة تحتاج إلى شروط وواجبات وأركان وواجبات، وأن هذه الشروط والأركان والواجبات جاء ذكرها في الكتاب والسنة، واستنبط العلماء من هذه الأدلة هذه الشروط وهذه الأركان. والفرق بين الشروط وبين الأركان والواجبات أن الشروط تسبق المشروط، تسبق ماذا؟ المشروط. والأركان ما يتعلق ماذا؟ بالعبادة ذاتها. فشروط الصلاة الطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقية الشروط التي يذكرها الفقهاء، هذه كلها سابقة للصلاة. فلا يصلي الإنسان إلا على طهارة، ولا يصلي إلا بعد دخول الوقت، ولا يصلي إلا وهو مستقبل القبلة، ولا يصلي إلا وهو ساتر للعورة. أما الأركان فهي ما يتعلق بالصلاة من التكبير إلى التسليم، وكذلك الواجبات. فهذه الصلاة التي هي من التكبير إلى التسليم مشتملة على أركان وعلى واجبات، وما بقي فهو من سنن الصلاة. هنا في هذا الحديث الذي معنا، هو أولا هذا الحديث الذي جاء ليؤكد هذا الأصل وهو اشتراط الطهارة. أولا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو أبو هريرة؟ كعادتنا في الشرح نترجم للصحابي الذي لم يسبق أن ترجمنا عنه. أبو هريرة رضي الله عنه ذكر في اسمه، هذه كنيته. لماذا كني بأبي هريرة؟ لأنه كان يحمل معه هر أحيانا فسمي بها، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، وأحيانا يا أبا هريرة، تصغيرا للهر. وأشهر ما قيل فيه أن اسمه عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن صخر الدوسي. ودوس قبيلة من القبائل التي تسكن جنوب مكة، ومنهم جمع من الصحابة. وقد جاء عن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قومه دوس يدعو إلى الإسلام، فلما جاءهم ما قبلوا منه، بل آذوه وسبوا الإسلام وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج منهم غاضبا وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وطغت، فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فقال الناس: هلك الدوس. ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بها، اهدي دوسا وأتي بها. فهدى الله دوس بعد ذلك وأتت، وكان ممن أتى معهم أبو هريرة رضي الله عنه. أسلم عام خيبر، يعني أسلم متأخرا رضي الله عنه في السنة السابعة. وبعد إسلامه كان من أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ هم فقراء الصحابة الذين كانوا يحرصون على تعلم العلم، فكان أغلب وقتهم يجلسون في المسجد، حتى جلسوا على مكان وضع لهم مكان مرتفع في المسجد، فسمي هذا المسجد ماذا؟ الصفة الارتفاعي. فكانوا يجتمعون عنده، وهو قريب من يعني من الجهة الشرقية من المسجد، قريب من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس معهم فيحدثهم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظ شيء، ينسى العلم. فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إني أسمعك وأسمع الحديث منك، وإني يعني أظن أني سأحفظه، وإذا بي ذهب يذهب مني الحديث فلا أذكر منه شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابسط ثوبك يا أبا هريرة. فبسط ثوبه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينسى شيئا حفظه منه، ثم قال له: اقبض ثوبك. فقبض ثوبه. وهذا من باب التفاؤل، جمعا بين الدعاء والسبب. فكأنه بسط نفسه للعلم ثم قبض هذا العلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما نسيت بعد ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يذكر عدد المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة 6، من ضمن هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه. بل بلغ فيه الأمر أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب ولا أكتب. بل إن أبا هريرة في الحقيقة يعني أسانيده التي جمعت أكثر من حديث عبد الله بن عمرو، يعني هو كان يظن أن لا يعلم كم كتب عبد الله بن عمرو في هذه الصحيفة، ولكنه كانت أحاديثه أكثر. وكان يحدث الناس في زمن عمر، فأكثر الرواية، فسمع عمر الناس تقول: قال أبو هريرة، قال أبو هريرة. قال لأبي هريرة: تعال. أرسل إليه فأتى، قال: أراك تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. يعني استنكر عمر كثرة الحديث وقد أسلم متأخرا. فقال: لئن لم تسكت طنا منها. حرص عمر رضي الله عنه على حفظ الرواية وعلى التثبت، لئن لم تسكت لأضربنك في بالدرة هذه، فأراك قد أكثرت من الحديث، وربما قلت شيئا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أين لك هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما أنتم المهاجرون شغلكم الصفق في الأسواق، الصفق في الأسواق يعني التجارة، وأما الأنصار فقد شغلهم الزرع، كانوا مزارعين فلاحين في المدينة، وهؤلاء تجار. وأما نحن أهل الصفة لم يشغلنا شيء، إنما يأتينا منكم الطعام لسد جوعنا، ونجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. وكان يجلس معنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عمر أدرك أن أبا هريرة صدق في حديثه، فقال له: صدقت، يعني نحن شغلنا عن سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتجارتنا، لك أن تحدث الناس يوم في الأسبوع حتى لا يكثر يعني الكلام والحديث. وغيره أيضا يحدث، فكان يجلس كل خميس يحدث ماذا؟ الناس رضي الله عنه. وولي الإمارة، أصبح أمير على المدينة أبا هريرة رضي الله عنه في زمن خلافة وإمارة مروان بن الحكم بعد موت معاوية رضي الله عنه، ثم يزيد، ثم معاوية بن يزيد، تولى الإمارة مروان بن الحكم، ثم بعده ابنه عبد الملك بن مروان. فكانت المدينة من ضمن تحت خلافة مروان، فتولى الإمارة في ذاك الزمان رضي الله عنه. وفي زمن إمارتها على المدينة ماتت عائشة أم المؤمنين سنة 57 من الهجرة، فصلى عليها ودفنت في البقيع. ثم بعد عامين سنة 59 توفي رضي الله عنه ودفن في البقيع. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، هذا اللفظ له دلالة فقهية وأيضا له دلالة عقدية. نأتي أولا بالدلالة ماذا؟ العقدية، ثم نعرج على تفصيل الدلالة الفقهية. لا يقبل الله، ما معنى لا يقبل الله؟ يعني هناك أعمال يقبلها الله، هناك أعمال ماذا؟ لا يقبلها الله. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل له صفات فعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟ يعني أن الأمر تحت مشيئة الله، إن شاء فعله وإن شاء ماذا؟ ترك. فيفعل الله ما يشاء، في أي وقت يشاء، وهذا يسمى الأفعال أو الصفات الفعلية لله جل وعلا. إذن يقبل الله صلاة، وصلاة ماذا؟ لا يقبلها، فهذه صفة فعلية تسمى ماذا؟ صفة فعلية. لذلك العلماء قالوا أن الله عز وجل يثبت له الصفات الاختيارية الفعلية أو الأفعال الاختيارية لله جل وعلا، فهو سبحانه يختار ويشاء. ولذلك صفة الكلام لله عز وجل صفة أزلية، لكن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف ما شاء ومتى أراد سبحانه. فالله كلم موسى وكلم إبراهيم وأنزل الكتب السابقة، كذلك كلم محمد لما عرج به إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى فأمره بالصلاة، فكلمه الله، وكلمه أيضا من خلال القرآن. فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبت هذه الصفة، صفة الكلام لله، وهي صفة فعلية اختيارية، يتكلم الله متى شاء، وأن القرآن كلام الله تعالى سبحانه. لا يقبل الله أيضا من جهة ماذا؟ من جهة نفي أن يقبل الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دائما نفي العمل من في النصوص الواردة في الكتاب والسنة، لما يقول لا يقبل الله الصلاة، لا يقبل الله عمل، لا يقبل الله دعاء، لا يقبل الله، هذا يتعلق فيه إما أمر بواجب أو نهي ماذا عن محرم. فإذا كان الأمر فيه تعلق بترك واجب، فهذا يدل على أنه ماذا؟ أن هذا الواجب شرط في الصلاة. مثال الآن معنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معنى ذلك أنه من صلى بغير وضوء هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، إذا لا بد من وجود ماذا؟ الوضوء. إذن الذي يصلي بغير وضوء فهو تارك لأي شيء؟ لشرط الوضوء، تارك لشيء شرط ماذا؟ الوضوء. إذن هذا يدل على هذا النفي من الله للقبول، يدل على ماذا؟ على أنه ترك واجبا، ترك ماذا؟ ترك واجبا، هو صلى ناسيا، هل يأثم؟ لا، لا يأثم، صلى ناسيا تاركا للوضوء لا يأثم، صلى تاركا للوضوء لكن صلى ناسيا، دخل المسجد هو يصلي تذكر أو بعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، ماذا يفعل؟ يعيد أو لا يعيد؟ يعيد الصلاة. إذن هذا الشرط لا يسقط لا عمدا ولا يسقط ماذا؟ سهوا ونسيانا أبدا ولا جهلا، لا بد ماذا؟ أن يتوضأ. هنا لا يأثم لكن صلاته ماذا؟ لا تقبل، صلاته ماذا؟ لا تقبل. إذن لما؟ لأنه ترك واجبا. لكن لو أنه ورد في أمر مثل من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لم يصدق، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أتى كاهنا عرافا وهو يكذبه لكنه أتاه، لا يقبل له صلاة 40 يوما، يعني لو صلى صلاة صحيحة لكنها غير ماذا؟ غير مقبولة. إذن هنا النفي لا يقبل الله صلاة 40 يوما أنه ليس معناه أنه يترك الصلاة، بل يجب عليه ماذا؟ أن يصلي، لكنه مع رغم أنه يصلي فإن الصلاة ماذا؟ لا تقبل، لأنه فعل ترك شرطا أو فعل محظورا، فعل محظور. إذن هذا يدل على أن إتيان الكهان والعرافين جائز أو غير جائز؟ غير جائز. إذن لا يقبل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيه نهي أن يصلي وهو ماذا؟ سكران، حتى نزلت آيات تحريم الإسكار مطلقا. إذن نفي القبول، كون هذا النفي القبول إما أن يتوجه لصحة الأمر أو أنه يتوجه إلى تحريم الفعل، فإذا توجه إلى عبادة فإنه معناته أنه نفي القبول لهذه العبادة لتخلف شرط، لتخلف ماذا؟ شرط. ونفيه وتوجه هذا النفي إلى أمر غير العبادات في الأمور الأخرى فإنه يدل على ماذا؟ على تحريم الفعل. على تحريم ماذا؟ على تحريم الفعل. إذن هذه في الحقيقة النفي متضمن للنهي وزيادة، متضمن لأي شيء؟ للنهي وزيادة، وهي أبلغ صيغ النهي عن الفعل. وأيضا قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة مفردة لكنها مضافة، صلاة أحدكم مضاف ومضاف إليه. المفرد الاسم المفرد إذا جاء مضافا لما بعده يقول العلماء فإنه من صيغ العموم، يعني يفيد ماذا؟ يفيد العموم. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم صلاة فرض وصلاة نافلة أو ذاكرا أو ناسيا أو مسافرا أو مقيما أيا كانت، فكل صلاة معناتها ماذا؟ لا يقبل الله كل صلاة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها طهارة. أيضا من الفوائد المستفادة في هذا الحديث أولا قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دليل على أن معنى الوضوء هنا هو ما ورد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن بعض الناس يسمي الاستنجاء والاستعداد للوضوء وضوء، وهذا من الأخطاء الشائعة عند العامة، فيظن معنى الوضوء هو الاستنجاء. ما معنى الاستنجاء أو الاستجمار؟ هو غسل الخارج من السبيلين استعدادا للصلاة. غسل الخارج ماذا؟ من السبيلين، يعني الغائط والبول، فهذه نجسة فلا بد من إزالتها. فبعض العامة يفهم من هذا أو يحمل معنى حتى يتوضأ يظن أن المقصود بها ماذا؟ الاستنجاء، وهذا ليس بصحيح. فإن الاستنجاء لا يأتي بمعنى أو بلفظ ماذا؟ الوضوء. طيب إذن هذا الحديث أفادنا ماذا؟ أفادنا أنه لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما أن الحدث يتوضأ. هل ذكر إذا أحدث حتى يستنجي ثم يتوضأ؟ لم يذكر الاستنجاء. لذلك الأحداث منها ما هو خارج من السبيلين ومنها ما هو خارج من السبيلين لكن ليس بنجس، مثل الريح، خروج الريح. فإن أحدكم لا يخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني أكرمكم الله الفساء يعتبر ناقض، خروج الريح ناقض. لكن هل يلزم فيه أن يستنجي قبل الوضوء؟ لا. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث مثل خرج منه ريح حتى يتوضأ، يعني لو خرج منه ريح فإنه يذهب يتوضأ مباشرة، يصح الوضوء أو لا يصح؟ يصح الوضوء. هل يشترط له أن يستنجي؟ لا يشترط له يستنجي. ولذلك العلماء قالوا أيضا لو أنه توضأ قبل الاستنجاء لصح وضوءه، وهذه مسألة خلافية. لكن يشكل علينا ماذا؟ أنه لو استنجى ومس ذكره فإن هناك حديث أخرى تدل على أن مس الذكر ينقض ماذا؟ الوضوء. لذلك في حال خروج نجس من السبيلين بول أو غائط فإنه يبدأ أولا بماذا؟ بالطهارة. وهذا يدل عليه حديث صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قام يغتسل من الجنابة غسل فرجيه ثم توضأ، فإنه دائما عليه الصلاة والسلام يقدم الاستنجاء. كذلك في حديث أنس قال أمرني أن أأتي له بماء ثم ذهب فاستنجى ثم توضأ. إذن من عادته عليه الصلاة والسلام دائما يقدم الاستنجاء على ماذا؟ على الوضوء. إذن هذا الحديث يدل على أن الاستنجاء ليس بشرط. لذلك بعض الفقهاء يرى أنه لو توضأ
ثم ذهب بعد ذلك واستنجى، يعني خرج منه خارج ولكنه توضأ. بعض الناس خرج من خارج توضأ ثم تذكر أنه لم يستنجي، فأخذ الماء ورشه على ما خرج على ذكره، صح الوضوء عند بعض الفقهاء، وعند بعض الفقهاء لا بد من إزالة النجس. والصحيح أن الأدلة تدل على عدم اشتراط ذلك، لكنه لا بد قبل أن يصلي لا بد من إزالة ماذا؟ من إزالة النجس. ولعل هذه من المسائل التي لا يطرق لها بعض الناس، أو لأن الناس اعتادت على الاستنجاء وهو غسل الخارج من السبيلين بالماء، أو الاستجمار غسله بالجمار، ويظن أن هذا شرط لصحة الوضوء، والصحيح أنها ليست شرط له. فلو أزاله دون مس الذكر، أزال الخارج من السبيل دون مس الذكر، وكان قد توضأ، يعني متى توضأ؟ بعد أن خرج منه هذا، ولكن لم يغسل، خرج منه البول والغائط لكن ما غسل، قام وتوضأ ثم تذكر أنه لم يغسل ثم عاد فغسل، صح ماذا؟ صح وضوءه. لذلك في مسألة وهي من به حدث دائم، هذا يسمى الطهارة الحكمية، يصعب على الإنسان هذا الذي في حدث دائم أنه يستنجي دائم. تكرمون يلبس حفاظات، خلاص الإنسان أصبح يشق عليه الذهاب إلى الحمام تبديل الحفاظة إلى آخره، لأنه يخرج منه لا يستطيع أن يتوقف. ومع كثرة الأمراض اليوم أصبح الطب أيضا يأتي بوسائل تخفف من ألم المريض، فأحيانا يوضع له أجهزة ويركب عليه أشياء يكون معها الحدث دائم لكن يتحفظ بحيث أنه لا ينتشر هذا النجس. فهل نقول له كل مرة اذهب واستنجي، أو نقول توضأ وصل؟ نقول توضأ وصل، وهذا فيه رفع ماذا؟ عنه الحرج، لأن الاستنجاء كما قلنا ليس بشرط، فيكون ماذا يسمى الحدث الدائم، يعني لا يستطيع أن ينفصل عن هذه النجاسة. ولذلك هذا يحدث ماذا لبعض الناس الذي ابتلاه الله عز وجل كما قلنا لكم بالحدث الدائم، يعني معه سلس بول دائم، فيضطر أنه يلبس حفاظة، معه خروج ريح دائم، معه خروج دم دائم كبعض النساء تتحفظ، قالت يا رسول الله أطبق علي الدم، قال توضئي لكل صلاة ولا يضرك بعد ذلك شيء، فتتحفظ وتلبس هذه الأشياء الحفاظات. فهذه اليوم بس أصبحت من الأشياء التي تصنع لهؤلاء المرضى، ولكن في الحقيقة أنها ساعدت في تخفيفها. لذلك الفقهاء المعاصرون بحثوا هذه المسألة ووصلوا إلى هذه النتيجة بناء على كلام الفقهاء، رغم أنها لم تكن عند الفقهاء قديما، لكن ذكرها بعض الفقهاء من الحنفية، قالوا لو أنه حمل كيسة نجاسة ما كانوا يتصورون أنه توجد هذه الأشياء. اليوم ماذا تكرمون؟ وجد، أصبح ماذا؟ النربيش يعلق عليه، فأصبح ماذا؟ بول، أو تكرمون الخارج الآخر الغائط، فهذا ممكن أن يلبس يضع له نربيش يضع منه، أو ما يعرف بجراحة تفميم القولون. أنا كتبت فيها بحث نشر في إحدى المجلات الفقهية، وهو أن بعض الناس يصبح معه قولون تقرحي سبحان الله، أو سرطان القولون، فيتم إزالة القولون. طيب هذا القولون هو الذي يدفع فضلات الطعام من السبيل من المخرج، فلما يزال يوضع له كيس خارجي، ماذا يفعل هذا المريض؟ عافانا الله وإياكم، يوضع له كيس خارجي أشبه بالقولون، أشبه بالأمعاء، كيس يجمع فيه فضلات ثم يفتحها ويفرغها ثم يغلقها، ماذا يفعل؟ هكذا هذا يحمل، أصبح يحمل معه نجاسة. لكن طبيعة الإنسان الذي عافاه الله، نحن في نعمة يا أخوة، والله نعمة، العافية نعمة، الذي جعل الله عز وجل في هذه الأعضاء تكرمون، البول ينتج عن دوران الدم والكلى، ثم يصبح سموم البول، وهو عبارة عن فضلات الدم وفضلات الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ثم الغليظة ثم تندفع، وجودها في جسمك أيها الإنسان لا حكم لها، فإذا خرجت حكمنا عليها. هنا الذي خرجت منه وأصبحت كيس يحمل، هذا الذي لهذا كان يذكر عند الفقهاء على سبيل المسائل التي لا تقع أو خيالية يسمونها عند فقهاء الأرائيتيين، أرأيت لو كذا وكذا، مسائل ماذا؟ مسائل تخيلية. ولكنها ماذا؟ أصبحت واقع اليوم. هذا هو الذي أيضا هذا الرأي الفقهي الذي يدل على أنه لا يوجد دليل على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء، فلذلك إذا استنجى قبل ذلك فهذا أفضل، أتم يستنجي ثم يتوضأ. إذا توضأ ونسي الاستنجاء نقول له اذهب واغسل، ولكن لا يلزمك إعادة الوضوء، وضوء صحيح، إلا إذا مسست ذكرك عند من يقول أن مس الذكر ينقض، هذا أمر. الأمر الثالث إذا كان إزالة الخارج من السبيلين يشق عليك في كل وضوء بسبب ما تلبسه من هذا اللباس، يقول توضأ ولا يضرك بقاء أو حمل هذه النجاسة. أيضا من الفوائد المستفادة في هذا الحديث، قالوا الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. إذن الطهارة ماذا؟ شرط، ويقاس عليها بقية الشروط. لكن هنا مسألة حتى ماذا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هو بنفسه يتوضأ. لكن هنا مسألة وهي لو أن غيره وضاه، لو أن غيره ماذا؟ غيره وضأه، كأن يكون الإنسان في المستشفى ومصاب بمرض، أو أنه أصيب بعض الإصابات يعجز معها الحركة، أو وضعت له أجهزة يصعب معها الحركة، فأتى أحدهم بماء ووضأه، قال وضئني يا فلان، فغسل أعضاءه، غسل ماذا؟ غسل أعضاءه. هل يعتبر هذا داخل تحت حديث إذا لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فيكون هذا وضوء كأنه وضأ نفسه، أو أنه يعتبر نيابة في العبادة، والنيابة في العبادة لا تصح؟ يعني كيف النيابة في العبادة؟ قل يا فلان صل عني الظهر يصح، صل عني العصر يصح، ما يصح، هي صح عنه ما يصح، النيابة في العبادة لا تصح، هذه ليست نيابة في العبادة. كيف تكون نيابة في العبادة في الوضوء؟ لما أقول يا فلان توضأ عني، هذه أصبحت نيابة في العبادة. لكن الآن من المتوضأ؟ أنا. لكن هل أنا الذي باشرت الوضوء؟ الشخص الذي مثلنا به يعني الذي قال للرجل وضعني، هل هو وكل في العبادة، جعله نائب عنه في العبادة؟ لا، لكنه جعله وسيلة في غسل ماذا؟ في غسل أعضائه. لذلك يا أخوة كثير من المرضى يسألون عن هذا الأمر إذا عجز الإنسان، فأنا أقول لهم إن عجز عن الوضوء برا بالوالدين وبرا بالأقارب، إذا أراد الإنسان أن يبره فإنه يوضئه للصلاة إذا كان معه في المستشفى أو مرافق له في مرضه، فإن لم يكن عنده أحد وعجز عند ذلك نقول ماذا؟ تيمم. عندما هذا نقول ماذا؟ تيمم. إذن إن شاء وضأه غيره، وإن شاء ماذا؟ تيمم، وإن شاء تيمم. إذن يكون توضئة الغير ليست واجبة عليه، ولكنها من باب ماذا؟ من باب طالما أنه يستطيع أن يوضئه فإنه لا حرج، فإنه لا يدخل في باب ماذا؟ النيابة في العبادة، كأن يقول يا فلان صل عني، يا فلان صم عني، لأن هذا ليس من النيابة في العبادة. فلو كان النيابة في الوضوء لقال له توضأ عني، والصحيح أنه ماذا؟ هو الذي وقع على الوضوء عليه على غسل أعضاء، فهو نوى، ولكن هذه النية لم يباشر هو العمل بنفسه، ولكن باشره غيره، لكن الأعضاء التي تم غسلها هي أعضاؤه، فيصح معه الوضوء. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن نحن فهمنا من هذا الحديث الذي فيه لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، أهم ما فيه أن الضابط في كون نفي القبول يتضمن كما قلنا وجهين، نفي الصحة أو لا يتضمن نفي الصحة. فإذا كان نفي القبول لا يقبل الله عز وجل، فإن هذا يدل على ماذا؟ على أنه إما أنه ترك واجب أو فعل ماذا؟ فعل أمرا محرما في العبادة، وعند ذلك لا تصح. وهنا لا يقبل الله صلاة أحدكم يؤكد على أن الطهارة شرط لصحة ماذا؟ لصحة الصلاة. هذا الحديث في هذه القاعدة وهذا الأصل، الحديث الذي يليه يؤكد على هذا الأمر،
وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر المؤلف وعائشة رضي الله عنهم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أولا قبل أن نترجم للراوي نقول هذا الحديث بهذه الرواية هذه رواية مختصرة له. الحديث له قصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من مكة أتى إلى المدينة ومعه جماعة من أصحابه، فلما اقترب من المدينة أدركتهم الصلاة فأراد القوم أن يصلوا، فقام من سبق النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم يتوضؤون، فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتوضؤون. عادة الإنسان غسل الأعضاء اليد والوجه سهل، مسح الرأس، لكن عندما تريد أن تغسل قدمك هذا شيء قديم، حتى الأولين المتعافين مع ذلك وليس نحن اليوم فقط نجد صعوبة. لما تغسل القدم غسل الأصابع والظاهر القدم سهل، لكن ويل للأعقاب. الأعقاب هو ماذا؟ عقب القدم اللي حنا نسميه اليوم ماذا؟ كعب. هذا ليس كعب، اللي حنا نسميه كعب هذا عقب. الكعب أو الكعبين هو المفصل الذي يفصل القدم عن الساق، ها؟ العظمين الناتئين هذا الكعب. واغسلوا ماذا؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين إلى المفصل العظم الناتئ بين الساق وبين القدم. أما هذا الذي نحن نسميه كعب هو يسمى عقب في لغة ماذا؟ في لغة العرب. نحن غيرنا ماذا وبدلنا، مثل ما يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، ها؟ ما يعرف كوعه من بوعه. حنا هذا المرفق نسميه كوع، والكوع في لغة العرب هذا العظم، ها؟ هذا العظم هو الكوع، وهذا العظم اللي هنا الكرسوع. طيب وين البوع؟ مثل الكويتي ما يعرف كوعه من بوعه. العظم الذي يكون في إبهام القدم، شوف إصبعك القدم الإبهام القدم، العظم الذي بعده يسمى ماذا؟ بوع. فلذلك صدق الكويتي ما يعرف كوعه من بوعه، لأن ما عرفناها حتى تعلمنا، ولا قبل ما نعرف كوعنا من بوعنا. فلذلك لا زال يجري على لساننا لو العقب، تقول حق فلان عقب ما يدري وش العقب، لكن تقول الكعب يعرف. فلذلك تكرمون حتى الأحذية نسميها ماذا؟ كعب. هذا لابس كعب، هذا ملابس كعب. إذن الكعب الحقيقي في لغة العرب والمفصل الذي يكون بين الساق وبين القدم، في لغة العرب آخر القدم يسمى العقب، مؤخرة القدم يسمى العقب. فلما كان يشق على الناس غسلها رآهم النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا وقاموا فغسلوا أول القدم ولم يغسلوا العقب، فقال: ويل للأعقاب من النار. إذن هذا وعيد، هذا وعيد، لأنهم ماذا؟ للتأكيد على أنهم تركوا أمرا ماذا؟ واجب. والواجب غسل العضو ماذا؟ كاملا. الواجب غسل العضو ماذا؟ عضو كاملا. فإذن ويل للأعقاب من النار، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة وفي أثر قدمهم بياض في رواية، فرآهم يتوضؤون وفي أثر قدمهم بياض، يعني آخر العقب، فقال: ويل للأعقاب من النار. لذلك بعض الناس يا أخو حتى لو توضأ المرفق ينساه، تجد فيه بياض، خاصة عيالنا الصغار. فنبهوا تنبهه وهو صغير أفضل على أنه ماذا؟ تأكد أنك ماذا. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يغسل يده هنا، قال حتى كان يبالغ إلى أنه يصل إلى من باب شدته الحرص على ماذا؟ على أنه يغسل العضو كاملا، وكان إذا غسل القدم وصل إلى الساق، ها؟ من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. لكن يكفي أن يغسل إلى الكعبين، إلى ماذا؟ إلى الكعبين. فإذا غسلت إلى الكعبين وما وسائر القدم حصل لك غسل ماذا؟ العقبين. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة. أما أبو هريرة فسبق ترجم له قبل قليل. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فهو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي من بني سهم ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب بن لؤي. حصيص هذا ابن كعب بن لؤي جد عمرو بن العاص القرشي. حصيص هو أخو مرة الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو عدي الذي هو جد عمر بن الخطاب الذي ذكرناه لكم قبل أيام الأسبوع الماضي. إذن هذا كعب له عدي جد عمر، ومرة جد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصيص جد بني سهم الذي منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من بني سهم الصحابي الجليل، كان يلقب رضي الله عنه بالحبر العابد. بالحبر ماذا؟ العابد، أبو محمد السهمي، وأمه سهمية رائطة بنت الحجاج، رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمي. ولماذا سمي الحبر العابد؟ لأنه كان هو الذي ورد عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ القرآن يا رسول الله، قال أقرأ في يوم، قال أقرأه في شهر، قال أستطيع أكثر، قال في 15 يوم، قال أكثر، قال في 7، قال أكثر، قال في 3، ولا تنقص عن ذلك، يعني أقل شيء تقرأ القرآن كاملا في 3 أيام. فكان عابد مجتهد في العبادة. قال أني أستطيع الصوم كل يوم، قال لا، صم 3 أيام من كل شهر، قال أستطيع أكثر، قال صم يوم ودع يوم، فإنه صيام ماذا؟ صيام داود. قال أستطيع أكثر، قال لا، خير الصيام صيام داود. فلما كبر سنه شق عليه ذلك، قال ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. هو يستطيع، لكن لأنه وعد النبي عليه الصلاة والسلام فالتزم بهذا الأمر إلى أن توفاه الله رضي الله عنه. عمرو بن العاص من العجائب والغرائب في العمر، بينه وبين أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه عمرو بن العاص صحابي، وهو صحابي أسلم قبل أبيه، أسلم ماذا؟ قبل أبيه. وبينه وبين أبيه في العمر 11 سنة، والبعض يقول لا 12 سنة، يعني معناته أن عمرو بن العاص تزوج أم عبد الله بن عمرو العاص وعمره ماذا؟ 11 سنة 10 سنين. هذا من النوادر، هذا ماذا؟ من النوادر، لأن غالبا البلوغ يكون من سن 14 15 سنة في الذكور، لكن أحيانا ماذا؟ سمكن. كذلك يقولون بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووالده 12 سنة، فلذلك تزوج صغيرا، أو يقال بينه وبين ابنه أيضا، أكبر أبنائه أيضا يقولون أنه تزوج صغير، وبينه وبين أكبر أبنائه 12 أو 13 سنة رحمهم الله. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان هو الذي قال عنه أبو هريرة قبل قليل، قال لم يكن أحد أكثر مني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو، عبد الله بن عمرو العاص، فإنه كان يكتب. عبد الله بن عمرو العاص كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فكان يعرف الكتابة. فمر عليه قوم كبار قريش قالوا لا تكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فربما غضب ربما فرح، فيقول كلام أثناء الغضب فلا يكون من الشرع، فتكتبه أنت. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهاني القوم أن أكتب عنك يقولون كذا وكذا. قال يا عبد الله والله ما يخرج مني إلا حق، أكتب فإنه لا يخرج مني إلا حق. قال فهممت أن أكتب، ثم قال سلم يا عبد الله تعال لا تكتب حتى لا يختلط القرآن ماذا؟ بالسنة. قال لا تكتب حتى لا يختلط القرآن بالسنة، لأنه كان ينزل القرآن عليه وسلم ولم ينتهي بعد، متى انتهى القرآن؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كتبت السنة بعد ماذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فكتب فقط ماذا؟ القرآن، وأحاديث كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان له ابن اسمه محمد، وكان يكنى بأبي محمد، ثم مات محمد ابنه في حياته، وكان له ابن محمد له ابن اسمه شعيب، شعيب تربى عند جده فكان يروي عن جده، لذلك صحيفة تسمى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جمع فيها مجموعة الحديث. من هو عمرو بن شعيب؟ وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. محمد توفي فتربى شعيب عند جده فأخذ عن جده، فعمرو بن شعيب يروي عن شعيب والده عن أبيه شعيب عن جده عبد الله جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه صحيفة فيها مجموعة من الحديث، قرر جمع منها العلم وآخرهم ابن القيم أن ما فيها غالبها يرتقي لأن يكون حديثا ماذا؟ حديثا حسنا. مات رضي الله عنه
والستين من الهجرة، قيل في مكة وقيل في الطائف في أيام ليالي الحرة التي كانت فيها مقتلة شديدة في ذاك الوقت. وكما قلنا لكم كان إسلامه في قبل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة في مكة، ثم هاجر رضي الله عنه الهجرة الأولى، ثم هاجر الهجرة الثانية. وعائشة رضي الله عنها، أما أبو هريرة فسبق، وأما عائشة رضي الله عنها فهي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة وعقد عليها وهي في مكة، عمرها 7، بنت الصديق. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، أبوها أبو بكر الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له من أحب الناس لك يقول عائشة، قالوا ومن الرجال؟ قال أبوها. هذا يدل على أنه كان يحب عائشة ويحب هذا الصديق رضي الله عنه. فعقد، هي الزوجة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكر، فعقد عليها دون العاشرة، وبنى فيها في المدينة في سن 10 وقيل 9، ومات عنها وعمرها في حدود ماذا؟ دون 20، في حدود 19 أو 18 سنة رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها لأنها لم تحمل ولم تلد، فكان المرأة ذكية إلى أن تلد، فإذا تحفظ إلى أن تلد، فإذا ولدت تحفظ المشاكل وتنسى تحفظ الأحداث اللي فيها جنجال وتنزل الأيام الحلوة. عائشة رضي الله عنها لم تحمل ولم تلد، فكانت تحفظ رضي الله عنها، فلذلك كانت أحد الستة الذين يحفظون، 5 رجال أو 6 رجال وامرأة الذي هي من عائشة، فكانت أفقه النساء وأحفظ النساء، بل كانت من أكثر الصحابة رضي الله عنهم حفظا. ورضي الله عنها كانت قائمة على آل الصديق، تشرف عليهم فتقوم على أيتام آل الصديق من أبناء إخوتها وأخواتها، تنفق عليهم وتزوجهم وترعاهم رضي الله عنها، وكان لها شأن عظيم رضي الله عنها. توفيت 57 من الهجرة في المدينة، ودفنت في البقيع، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو في ذاك الوقت كان أميرا على المدينة. وعائشة هنا أيضا كانت في الرحلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك روت هذا الحديث كما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو العاص، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. ما يتعلق بالحديث سنأخذه إن شاء الله المحاضرة القادمة، نتوقف هنا. من لديه أسئلة أو شيء من ذلك؟ بارك الله فيكم، والله أتفضل. نعم أحسنت، نعم أحسنت. الآية التي جاءت في ذكر أركان الوضوء وشروط الوضوء، طبعا كلمة أركان الوضوء وشروط الوضوء هذه في كتب الفقهاء تفصل، لكن هي أعضاء الوضوء هي شروط الوضوء، فإذا قال شروط الوضوء يقصدون أعضاء الوضوء، وإذا قالوا أركان الوضوء فهي أعضاء الوضوء أيضا. هذه الأعضاء جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجاء في هذه الشروط والأركان والأعضاء غسل ومسح، غسل وماذا؟ ومسح. ما الفرق بين الغسل وبين المسح؟ وامسحوا برؤوسكم، لو قلنا اغسل رأسك وقلنا امسح رأسك أيهما أكثر؟ الغسل. إذن الغسل يحتاج إلى ماذا؟ أن يعمم رأسه بالماء، لكن والمسح يقع على شيء ماذا؟ القليل. لكن كيف كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يمسح ويأخذ الماء بيده يبللها بالماء فيقبل بهما ويذبر. إذن المسح لا بد من الدلك، المسح لا بد من الدلك. لما؟ لأنه التصاق اليد على الشيء حتى يمسح، فلذلك قرأ عليه فمسح على يده عند قراءته المرقة، المسح إذن يمسح عليه. لكن فنفث ما فيه مسح، نفث بس. نأتي الآن غسل، اغسلوا وجوهكم. لو أن الإنسان غطس في ماء ثم خرج، هل نقول أنه غسل؟ نعم. إذن حصل الغسل أو لم يحصل؟ حصل الغسل. لو أن صببنا عليه ماء من الأعلى ثم كان عليه نجاسة فنقول غسله الماء، غسله ماذا؟ لذلك إذا صب الماء المطر على الأرض قالوا غسل المطر الأرض. إذن الدلك ليس بشرط، لكن مقابل ذلك الغسل قلنا الفرق بينه وبين المسح أنه لابد من التعميم. إذن لو غسل يده عممها بالماء صح دون دلك. لماذا ندلك؟ لأن الدلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء كان يتوضأ بمد، فلو أراد أن يغسلها بدون دلك لم يكفيه المد، فلذلك لما اغتسل اغتسل بصاع زاد الماء على سائر البدن. فلذلك الدلك يقلل من استهلاك الماء، الدلك يقلل من استهلاك الماء. لذلك نستطيع أن نقلل من استهلاك الماء في المواضي، دائما تشوفون حملة ترشيد من الوزارة خذ وسكر الماء، لكن أحيانا تدخل تشوف الإنسان فاتح الماء يهدر وتستهلك ماء كثير، لكن خذ القليل وادلك. فالدلك يقلل من استهلاك الماء ويعمم الغسل على العضو، ولكن لو غسلها بدون دلك استهلك ماء وصح الوضوء، صح الوضوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الدلك من باب توفير، فقال لا تسرف ولو كنت على نهر يجري. نعم. فلذلك نقول الدلك ليس بشرط طالما تم تعميم العضو بالماء. إيه؟ نعم أحسنت. العمرة هل الصلاة صلاة الركعتين بعد الطواف هل هي صلاة نيابة مستقلة أو تابعة للطواف؟ تابعة للطواف، لذلك يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. كيف يغتفر في التابع؟ الآن هو ذهب يصلي يعتمر عنه، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أحج عنه، قال حج عنه، طيب أنا حجست عنه فطوف وبصلي ركعتين، إذن هو حج عنه، فالصلاة هنا تابعة للحج، تابعة للعمرة. إذا صلاة الركعتين تابعة له، لكن بقية الصلاة الفريضة صلاتك أنت، دعاء كنت، لكن الطواف السعي ركعتي الطواف هذه كلها هي النيابة، أما الباقي فهي أعمالك أنت. فلذلك أخذ العلماء من هذا أن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل، فالتابع تابع، أيضا قاعدة التابع تابع، أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فلذلك مثلا لو إنسان باع بيته يقول لابد أن يكون المبيع معلوم، أجي أشوف البيت ما شاء الله، طيب أساس البيت تحت الشناجات والأعمدة الأساس مدفونة ولا مهم مدفونة؟ مدفونة. طيب ما هي معلومة؟ يجوز بيعها تبعا للبيت. لما؟ لأنه لا نعلم ما هي موجودة ومع ذلك نتبع البيت. فإذا في أشياء تباع تبعا، إذا تبيع الدابة وفي بطنها حمل، ما تبيع الحمل لوحده، نهى عن بيع حبل الحبلة، لكن لو بعت ناقة حمل فيها حمل فالحمل صار تبع الأصل، فأنت بعت الناقة في بطنها حي ميت ذكر أنثى هذا تبع لها فيغتفر فيه. إذن هذا لا يسمى نيابة في الصلاة، وإنما نيابة في العمرة تبعتها ركعتي الطواف. لكن ما نقول فلان صل عني، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صلي قائما، قال فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب والوضوء؟ توضأ، فإن لم تستطع تيمم، ما تستطع لا وضوء ولا تيمم صل على حالك. هذا عند العلماء عامة الفقهاء أنه إذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم يصلي على حاله، كمن عافانا الله إياكم المحروق، المحروق لا يستطيع يغسل ولا يستطيع يتيمم، وش يسوي؟ يصلي على حاله. صلي ماذا؟ وياك تفضل. مس الذكر احسنت، هذه يمكن لعلها تاتينا باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ذكر العلماء هي الخارج من السبيلين والريح والنوم العميق، واختلفوا في مسائل منها مس الذكر هل يعتبر ناقض او ليس بناقض. فهناك حديث من مس ذكره فلا توضأ، حديث آخر إنما هو بضعة منك. جمع العلماء قول، يعني العلماء فيها على ثلاثة أقوال، أقوال كثيرة لكن أشهرها ثلاثة. منهم من قال ينقض الوضوء مطلقا إذا مس ذكره بدون حائل، أما من وراء حائل من وراء السروال ما يضر بدون حائل، مجرد اللمس. قول الثاني أن مس الذكر لا يضر مطلقا. القول الوسط مس الذكر بشهوة بدون حائل هو الذي ينقض، قالوا لأنه ماذا يؤدي إلى خروج شيء الإنسان مع الشهوة. نعم، لكن الصحيح أن حديث إنما هو بضعة منك نسخ حديث أن مس الذكر ينقض الوضوء، فيعني مس الذكر بدون قصد وبدون شهوة لا يعتبر ناقض، ما يضر، هذا اللي يسمى بدون قصد، نعم ما ينقض الوضوء. وفيكم بارك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.